الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع لزاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. وقد وزعت عليكم في الدرس الماضي المقدمة التي شرحناها قبل الشروع في هذا الكتاب، وهي مقدمة تصلح لدراسة الفقه في أي باب أو في أي كتاب من الكتب، فأرجو إن شاء الله أن تقرأ وتستوعب لأنها مقدمة مهمة ونافعة. ما زال الكلام متصل حول أنواع المياه، وقلنا أن المعتمد أن أقسام المياه عبارة عن قسمين: ماء طهور وماء نجس. قال: أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر. قوله أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر، الضمير يعود إلى الماء القليل. احنا قلنا ضابط القليل ايه؟ والكثير. يبقى ضابط القليل ما كان دون القلتين، وضابط الكثير ما كان أكثر من الايه؟ من القلتين. والمعروف عند الفقهاء أنه لا بد لطهارة المحل المتنجس أن يغسل 7 مرات، فالغسلة الأولى إلى السادسة كل منفصل من هذه الغسلة نجس لأنه انفصل عن محل النجس. مثاله: رجل يغسل ثوبه من نجاسة، فالذي ينفصل من الماء من الغسلة الأولى إلى السادسة نجس. ركزوا يا أخوانا معي، لأنه انفصل عن محل النجس. خد بالك، كل هذا مبني على ماذا؟ على ما قاله بعض الفقهاء أن المحل المتنجس يغسل 7 مرات بغض النظر عن نوعية النجاسة التي وردت إلى المحل. هذا الذي ذكره في المذهب، وسيأتي إن شاء الله الترجيح والنظر إلى الأدلة وإلى المعقول. يقول الشيخ هنا: رجل يغسل ثوبه من نجاسة، فالذي ينفصل من الماء من الغسلة الأولى إلى السادسة نجس، لأنه كما قلت مبنيا على أصل اللي هو 7 مرات، لأنه انفصل عن محل النجس وهو يسير، فيكون قد لاقى النجاسة وهو يسير، وما لاقى النجاسة وهو يسير فإنه ينجس بمجرد الملاقة. أما المنفصل في الغسلة السابعة فيكون طاهرا غير مطهر، لأنه آخر غسلة زالت بها النجاسة فهو طاهر، لأنه أثر شيئا وهو التطهير، فلما طهر به المحل صار كالمستعمل في رفع حدث ولم يكن نجسا لأنه انفصل عن محل طاهر. وأما المنفصل عن الثامنة فطهور، لأن النجاسة زالت، لأنه لم يؤثر شيئا ولم يلاق نجاسة. وهذا إذا كانت عين النجاسة قد زالت، وإذا فرض أن النجاسة لم تزل ب7 غسلات فإن من فصل قبل زوال عين النجاسة نجس، لأنه لاق النجاسة وهو يسير. وقوله فطاهر، هذا جواب قوله وإن تغير طعمه إلى آخره، وهذا هو الطاهر على قول من يقول إن المياه تنقسم إلى 3 أقسام: طهور وطاهر ونجس. والصحيح أن الماء قسمان فقط: طهور ونجس، فما تغير بنجاسة فهو نجس، وما لم يتغير بنجاسة فهو طهور. وأن الطاهر لا قسم وجود له في الشريعة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمة الله عليه. والدليل على هذا عدم الدليل، لأن احنا عندنا الأحكام الأصل فيها أنها تطلق بالأدلة، فإن وجد الدليل فالحكم معه، وإن عدم الدليل فلا حكم بغير دليل. والذي نعنيه بالأدلة هنا الكتاب والسنة والإجماع والقياس. إذ لو كان قسم الطاهر موجودا في الشرع لكان أمرا معلوما مفهوما تأتي به الأحاديث بينة واضحة، لأنه ليس بالأمر الهين، إذ يترتب عليه إما أن يتطهر بماء أو يتيمم، فالناس يحتاجون إليه كحاجتهم إلى العلم بنواقض الوضوء وما أشبه ذلك من الأمور التي تتوافر الدواعي على نقلها لو كانت ثابتة. طيب، هنا قوله في الصفحة الأولى أن يغسل 7 مرات. هذا الأمر إخواني الشيخ سيتكلم فيه في صحيفة 421، ولكن دعونا حتى نصل إليها بالترتيب. ولكن على كل هذا الأمر يتوقف على أصل، وهو هل نجاسة الكلب اللي إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، هل الأمر هنا تعبدي أم أن الأمر هنا أن النجاسة التي في لعاب الكلب لا تزال إلا بعد 7 مرات؟ هذا هو أصل المسألة. فمن قال أن النجاسة لا تزال إلا بعد الغسل 7 مرات قاس على نجاسة الكلب أي نجاسة، ومن قال أن الأمر تعبدي أوقفها على لعاب الكلب فقط، وهذا هو الراجح والمعتمد. تاني عشان تعرف بس أصل المسألة ماشية إزاي، أعد تاني المقدمة اللي قدمت لك ما تنساهاش، بحيث ممكن وأنا بقرأ معك في الكتاب هذا أملي عليك قولا من وجهة نظرك مرجوح، فلا تجد علي في نفسك شيء، وارجع للمقدمة. فالأمور لو الأمر فيها واسع والأدلة تحتمل، يعني أرجو أن تتسع صدورنا ولا يجد بعضنا على بعض. أما قول واحد إياك أن تتركني إن خلفته، هذا هو الصواب في دراسة العلوم الشرعية. معايا مشايخ؟ فقلنا مسألة النص الحديث صحيح، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 إحداهن بالتراب. السؤال بقى، هل هذه العدد، خليك معايا زكريا، هل هذا العدد تعبدي أم أن نجاسة الكلب لا تزال إلا بعد 7 مرات وإحداهن بالتراب أو 8هن بالتراب، مبنية على هذا الأصل؟ فمن قال أن النجاسة الكلب لا تزال إلا بال7 مرات وواحدة بالتراب أو 8 بالتراب قاس على نجاسة الكلب أي نجاسة ولك يغسل 7 مرات. ومن قال أن الأمر تعبدي فأوقف النص على لعاب الكلب، وهذا هو الراجح. مع أخونا كده، يبقى بناء على ذلك إذا أردنا أن نعيد الكلام هذا نقول طيب خلاص، أنا بغسل نجاسة معينة، بأزيل نجاسة معينة من على الثوب، والنجاسة دي من أول غسلة ذهب أثره ورائحتها ولونه طهر. طب الغسلة الثانية يبقى أصبح هنا الماء إيه؟ ما فعل الماء ما تأثر بشيء، لا رفع نجس ولا أزال نجاسة، يبقى أصبح ماء إيه؟ طاهر على أصل خلقته. واضح المعلومة دي يا إخوانا؟ طيب نعم. مظبوط.
والطاهر طاهر في نفسه
غير مطهر. نعم.
والنجس
النجس. نعم.
طيب الشيخ ما بيقول ان القسم الراجح او الصحيح اللي هو القسم الاقسام، ينقسم الى قسمين.
نعم.
الطهور والنجس.
مظبوط.
طيب الطهور هنا طاهر في نفسه غير.
مظبوط.
واذا خلطته اشياء غير النجاسه،
واذا ايه
خلطته اشياء غير النجاسه،
احنا قلنا ذكرنا في اللقاء الماضي اذا خالطه نجس وكان اقل من القلتين نجس، سواء ليست بنجسة وتغير شيء من أوصافه وزال عنه إطلاق الماء فليس بماء. احنا قلنا إيه هو الماء المطلق؟ الماء الطهور هو الذي بقي على خلقته التي خلقه ربنا عز وجل، الذي من رآه قال هذا ماء، ما يقولش شربه وخبنك ولا يقولك ماء بصابون، هذا هو الماء الطهور اللي هو طاهر في نفسه مطهر لغيره. معايا يا أخوانك؟ طيب يقول واشترط المؤلف أن يكون المضاف كثيرا، لأننا لو أضفنا قليلا تنجس بملاقات الماء النجس. مثال: عندنا إناء فيه ماء النجس مقداره نصف قلة، وهذا الإناء كبير يأخذ أكثر من قلتين، فإذا أردنا أن نطهره نأتي بالقلتين ثم نفرغ القلتين عن نصف القلة، فنكون قد أدفنا إليه ماء كثيرا فيكون طهورا إذا زال تغيره. انتبه، يبقى هنا القيد موجود، زال ايه تغيره، يعني التغير الذي طرأ على الماء بملاقات نجاسة لما أضفنا عليه القلتين زال تغيره. فإذا أضفنا إليه قلة واحدة وزال التغير فإنه لا يكون طهورا بل يبقى على نجاسته، لأنه لاقى النجاسة وهو يسير فينجز به ولا يطهره. ولا بد أن تكون إضافة الماء متصلة، لأننا إذا أضفنا نصف قلة ثم أتينا بأخرى يكون الأول قد تنجس وهكذا، فيشترط في المضاف أن يكون طهورا كثيرا والمضاف إليه لا يشترط فيه أن يكون كثيرا أو يسيرا. فإذا كان عندنا إناء فيه قلتان نجسة ولكنه يأخذ أربع قلل وأضفنا إليه قلتين وزال تغيره فإنه يطهر مع أن النجس قلتان. العلة هنا إيه أخوانا؟ إن أوصافه ملها تغيرت، أوصافه التي من خلالها حكمنا عليه بالنجاسة تغيرت. نعم. مرات بصفحة قدر الله ما شاء فعل، جزاكم الله خير. أرجو أن تنتبهوا يا أخوان، فإذا غفل أحدنا ذكره الآخر. يقول: والصحيح أن الماء قسمان، فقط طهور ونجس، فما تغير بنجاسة فهو نجس وما لم يتغير بنجس فهو طهور، وأن الطاهر قسم لا وجود له في الشريعة، وهذا اختيار شيخ الإسلام. والدليل على هذا عدم الدليل، إذ لو كان قسم الطاهر موجودا في الشرع لكان أمرا معلوما مفهوما تأتي به الأحاديث بينة واضحة، لأنه ليس بالأمر الهين، إذ يترتب عليه إما أن يتطهر بماء أو يتيمم، فالناس يحتاجون إليه كحاجتهم إلى العلم بنواقض الوضوء وما أشبه ذلك من الأمور التي تتوافر الدواعي على نقلها ولو كانت ثابتة. ولعلكم تذكرون القاعدة العظيمة وهي: ما لم ينقل علم أنه إيه؟ لم يفعل، ولو فعل لنقل إلينا. قوله: والنجس ما تغير بنجس، يبقى بناء هينتقل الماتن صاحب المتن من أول هذه الفقرة في الكلام عن تعريف الماء النجس، يبقى ما سبق ماء طهور أو طاهر على خلاف بين أهل العلم. والنجس ما تغير بنجاسة، أي تغير طعمه. طيب ما طعم الماء؟ لا طعم له. وما لون الماء؟ لا لون له. وما رائحة الماء؟ هو ده أصل الماء. أي تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة، ويستثنى من المتغير بالريح ما إذا تغير بمجاورة ميتة. وهذا الحكم مجمع عليه. أي حكم؟ يعني خد بالك، عاوز تفرق بين المجاورة وبين الملامسة، فرق بين الاثنين. يعني ماء في بئر مثلا أو في ركوة، وجاء ورمى إنسان بجواره جيفة حمار أو ميت، فتحللت وأنتنت، وبانتقال الريح يمينا ويسارا ذهب الريح وغير طعم رائحة الماء، فهذه ليست بإيه؟ نجسة، لأن الريح تغيرت بالإيه؟ بل بالمجاورة. وهذا الحكم مجمع عليه. إحنا عندنا مصادر الأحكام إيه عبد الله؟ مصادر تلقي الأحكام الشرعية ما هي ولدي؟ أيوة، والقياس، قرآن وسنة وإجماع وقياس. ونبهتك قبل كده وتوك يا أخوانا، فيه نابتة خبيثة نشأت بين أفراد الأمة خاصة في مصر تنكر الإجماع، فافطنوا وانتبهوا لهم. يقول: وهذا الحكم مجمع عليه، أي أن ما تغير بنجاسة فهو نجس، وقد وردت به أحاديث مثل: الماء طهور لا ينجسه شيء. قوله: أو لاقاها وهو يسير، أي لاقى النجاسة وهو دون القلتين. والدليل مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. وفي رواية: أو لم يحمل الخبث. قلنا إيه معنى المفهوم هنا؟ والدليل مفهوم اللي هو عكس الكلام. احنا قلنا عندنا المنطوق وعندنا الايه المفهوم. المفهوم اللي هو عكس الكلام ساعات بيسموه المفهوم مفهوم المخلف فحوى الخطاب. طب امليت عليكم متى يعمل بالمفهوم ومتى لا يعمل؟ لا امليت تابعت بعيد. وللكلام منطوق ومفهوم، وللكلام منطوق. ماذا أعني بالكلام هنا؟ لا اللي هو نص الشرعي اللي هو الكتاب والسنة. وللكلام منطوق ومفهوم. أما المنطوق فهو ظاهر الكلام. أما المنطوق فهو ظاهر الكلام. وأما المفهوم فهو عكس الكلام. فهو عكس الكلام. ويسمى عند الأصوليين مفهوم المخالفة أو فحوى الخطاب. ويسمى عند الأصوليين مفهوم المخالفة أو فحوى الخطاب. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهوم الكلام إذا كان الماء أقل من القلتين يحمل الخبث. مفهوم الكلام اللي هو ايه معنى كلمه المفهوم بقى؟ اللي هو عكس الكلام اللي هنسميه ايه؟ مفهوم المخالف. هو هنسميه تاني فحوى الخطاب. ده عند بحيث لما تفتح كتاب اصول تبقى واخد بالك السبب هو العله هو المناط هو كذا هو كذا هو كذا. معايا مشايخ؟ اخر حاجه قلنا ايه؟ اذا كان الماء اقل من القلتين فانه يحمل الخبث. مفهوم الكلام إذا كان الماء أقل من القلتين يحمل الخبث. اكتب عندك: والذي عليه الأصولي الأصوليون. صح كده؟ مبتدأ مؤخر. والذي عليه الأصوليون أن مفهوم المخالفة يعمل به إلا في ثلاثة حالات. والذي عليه الأصوليون أن مفهوم المخالفة يعمل به إلا في ثلاث حالات. أسأل إيه معنى يعمل به يا محمد فياض؟
يعمل به يعني يطبق على النص،
يستنبط منه الحكم. أحسن. إلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا خرج الكلام مخرج الغالب. وهو ما يسمى عند الأصوليين بالصفة الكاشفة. مثال ذلك قال تعالى معايا شيخ مجاهد انت وياسر. طب خليك بعيد عن ياسر الله يكرمك، لأن ياسر يعني خليك بعيد عن ياسر. لا لا خليك جالس، خليك جالس بس يعني ياسر اصله محرك شر ياسر، خليك بعيد عنه. مثال ذلك قال تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. اكتب عندك: ظاهر النص أن الربيبة وهي بنت الزوجة تحرم على زوج أمها بشرطين. ألا تكون في حجر، وألا يكون دخل بأمها، وأن يكون دخل بأمها عفوا. تحرم عليه أن تكون في حجر وأن يكون دخل بأمها. نعم مظبوط. تحرم عليه بشرطين: أن تكون في حجر، وأن يكون دخل بأمها. أسأل: ما معنى حجره يا موسى؟ حجر ده ولا جاكيت؟ ها؟ لا ايه معنى في حجر؟ وربائعكم اللاتي في حجوركم، يعني البيت هذا، ما في البيت ولا في الشقه ولا في العمار. ماشي، ده ممكن واحد يقول لك حجره، يعني شايلها في حجره، ما تستبعدش حاجه بقى، ما هو بقى تهز معايا مشايخ كده، معايا كده يا اخوانا. يبقى هنا كم شرط للتحريم؟ ان تكون في حجر، وان يكون دخل بيوم. اكتب عندك وكونها في حجر خرج مخرج الغالب، وكونها في حجر خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب. وعليه فالربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بأمها، إذا دخل بأمها. والربيبة وعليه فالربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بأمها، سواء كانت في حجر أو ليست في حجر. في بقى معلومة كده خدها بالمناسبة يعني حتى لا يشكل عليك. وأما ما روي أن علي بن أبي طالب أفتى رجلا بأن يتزوج ببنت زوجته بعد موتها، وأما ما روي أن علي بن أبي طالب أفتى رجلا بأن يتزوج ببنت امرأته بعد موتها لأنها لم تكن في حجر، لا يصح. وأما ما روي عن علي بن أبي طالب بأنه أفتى رجلا أن يتزوج ببنت زوجته بعد موتها، موتها موت مين؟ موت مين؟ زوجتي، لأنها لم تكن في حجره، لا يصح، لا يصح. يبقى القسم الأولان الذي لا يعمل به مفهوم الفعل إذا خرج الكلام مخرج الإيه؟ الغرب، هنسميه صفة إيه؟ خد بالك منها قوي، صفة إيه؟ كاشف. اكتب ومثال ذلك أيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقوله تعالى، وقوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. أمثلة، يبقى المثال الأول يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. المثال الثاني ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. الأمر الثاني يا أخوانا في اللي هو لا يعمل بمفهوم المخالفة، الألقاب، الألقاب لا يعمل بمفهوم المخالفة فيها، الألقاب لا يعمل بمفهوم المخالفة فيها. مثال ذلك الألقاب لا يعمل بمفهوم المخالفة فيها، مثال ذلك وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. مفهوم الكلام لا رسول إلا محمد صلى الله عليه وسلم، مفهوم الكلام لا رسول إلا محمد ولا يعمل به، ولا يعمل به. النوع الثالث الأعداد، الأعداد قال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. نرجع للكتاب، يقول قوله والنجس ما تغير بنجاسة أي تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة. ويستثنى من المتغير بالريح ما إذا تغير بمجاورة ميتة، وهذا الحكم مجمع عليه، أي أن ما تغير بنجاسة فهو نجس، وقد وردت به أحاديث مثل الماء طهور لا ينجسه شيء. طب أسأل كده، هنا الشيخ بيقول إيه؟ أن ما تغير بنجاسة فهو نجس، هذا في الماء الكثير ولا الماء القليل؟ طب أعيد تاني عشان أفهم أنا، بس فهم بطيء شوي. الشيخ بيقول، خليك معايا يا خالد، سيبك من الجماعة الأكابر دول، بيقول إيه؟ وهذا الحكم مجمع عليه، أن أي أن ما تغير بنجاسة فهو نجس. الكلام ده يا شيخ خالد للماء القليل ولا للكثير ولا للاثنين؟ لكل الماء. أحسنت. يبقى أي ماء مهما كان كثيرا وتغير بملاقاة نجاسة فهو نجس. إيه معنى تغير يا شيخ؟ معنى تغير يعني إيه؟ طيب طيب اللي هي اللون والطعم والرائحة. ركزوا مشايخ بحيث ربنا يكرمنا ونستوعب كويس. طيب، وقد وردت به أحاديث مثل الماء طهور لا ينجسه شيء. قوله أو لاقاها وهو يسير، لاقاها هي الضمير عائد على إيه؟ نجاسة. وهو يسير، إيه معنى يسير؟ دون القلتين. والدليل مفهوم قوله إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، ومفهوم قوله وهو يسير أي أنه إن لاقاها وهو كثير فإنه لا ينجس، لكن يستثنى من هذا بول الآدمي وعذرته كما سبق. والصحيح أن هذا ليس من قسم النجس إلا أن يتغير، ويستثنى من ذلك على المذهب ما إذا لقاها في محل التطهير فإنه لا ينجس. مثال ذلك، لو أن إنسانا في ثوبه نجاسة وأراد إزالتها فإنه يصب عليها ماء يسيرا دون القلتين، فإن قلنا إنه تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة في محلها وهو الثوب لم يمكن تطهير هذا النجس، لأن الماء إذا تنجس بالملاقاة لم يطهر النجاسة، وهكذا لو صببت ماء آخر، ومن أجل ذلك استثنوا هذه المسألة. أعيد تاني معلش، إحنا قلنا لكن يستثنى من هذا بول الأدمي وعذرته كما سبق. إحنا كنا الاستثناء هذا صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، غير صحيح. الكتاب يحتاج مذاكرة، يعني إحنا بنقرأ سويا ما بنجيبش زيادة، يعني الكلام اللي أنا بقوله زيادة كله كلام ملوش أي قيمة. فرجائي الله يبارك فيكم روح ذاكر بحيث تستوعب، لأن أبجديات العلم عند طالب العلم الفقه، ده ناهيك عن العقيدة، فأرجو المذاكرة. والصحيح أنه ليس من قسم النجس إلا أن يطهر، ويستثنى من ذلك على المذهب، على مذهب الحنابلة، ما إذا لقاها في محل التطهير فإنه لا ينجس. مثال ذلك، لو أن إنسانا في ثوبه نجاسة وأراد إزالته فإنه يصب عليها ماء يسيرا دون القلتين، فإن قلنا إنه تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة في محلها وهو الثوب لم يمكن تطهير هذا النجس، يعني إنه هو إيه؟ بمجرد أنه هو يلتقي مع النجاسة، بمجرد يلمس تنجس، أمال هنطهر الثوب إزاي؟ وإذن بالكم أخوانا، من يعني أنا عندي نجاسة على الثوب بتاعي، فجبت شوية ماء وبدأت أضع الماء على الإيه؟ على النجاسة، على عذرة الحمار أو عذرة الصبي الصغير. فهنا القول بيقول مجرد أن الماء ده يلتقي مع النجاسة خلاص تنجس الماء. طب ولما تنجس الماء ما عادش ينفع استخدامه، يبقى هنا الماء اللي وضعته لقى النجاسه، ما عادش ينفع. الماء الثاني ما عادش ينفع. الماء الثالث ما عادش ينفع. يبقى كده لا يصح. وادي بالكم يا اخوان، ادي معنى المساله.
وبنى الحكم ده على ان النجاسه تؤثر بالماء اذا كان قليل.
لا،
ما قال اهي ماء يسير دون القلتين.
ما احنا قلنا بمجرد الملاقاه ما ينفعش، هذا لا يصح. ماشي. فإن قلنا إنه تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة في محلها وهو الثوب لم يمكن تطهير هذا النجس، لأن الماء إذا تنجس بالملاقاة لم يطهر النجس، وهكذا لو صببت ماء آخر، ومن أجل ذلك استثنوا هذه المسألة. ودبلكوا شوي، قولهم أو انفصل عن محل نجاسة قبل زواله، أي قبل زوال حكمه. مثاله، ماء نطهر به ثوبا نجسا والنجاسة زالت في الغسلة الأولى، وزال أثرها نهائيا. إيه معنى كلمة زال أثرها نهائيا؟ يعني لم يبقى أثر للونها ولا لرائحتها ولا لطعمها على الثوب، أصبح الثوب كأنه لم يلق نجاسة قط. يقول في الغسلة الثانية: فغسلناها الثالثة أو الرابعة والخامسة والسادسة، فالماء المنفصل من هذه الغسلات نجس لأنه انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها حكمها. قلنا الكلام ده مبني على أصل وضحته لكم. قولهم: فإذا أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه. في هذا الكلام بيان طرق تطهير الماء النجس، وقد ذكر ثلاث طرق في تطهير الماء النجس. يبقى أنا عندي ماء نجس، ماء نجس يعني إن كان قليلا فقد لاقته نجس ولم تغير أوصافه، وإن كان كثيرا فقد لاقته نجاسة وغيرت إيه أوصافه. فهنا بيتكلم عن كيفية تطهيره. يقول: وقد ذكر ثلاث طرق في تطهير الماء النجس، إحداها أن يضيف إليه طهورا كثيرا غير تراب ونحوه. واشترط المؤلف أن يكون المضاف كثيرا، لأننا لو أضفنا قليلا تنجس بملاقات الماء النجس. كلمة واشترط المؤلف أن يكون المضاف كثيرا اللي هو الماء الطهور الذي سنضيفه على الماء القليل النجس أن يكون كثيرا، كما قلنا في أول كتاب ضابط الكثير إيه؟ قلته. ضرب هنا العلامة العثيمين مثال، وده إخوانا من أفضل ما في هذا الكتاب، إن العلامة العثيمين رحمه الله كان يكثر من الأمثلة كثير جدا، وكان يتطرق إلى أمور يخيل للسامع أنه خرج عن موضوع الدرس، ولكن من خيل له ذلك من قصر علمه. ولكن دايما ودي مزية العالم المتمكن المتبحر، يكثر من الأمثلة في الباب الواحد، أمثلة متعددة حتى لو بعد قليلا بتوسع أفق السامع. عندنا إناء فيه ماء نجس مقداره نصف قلة. طب الماء اللي هو نصف قلة ده متى ينجس؟ بملاقات الجنس النجس. وهذا الإناء كبير يأخذ أكثر من قلتين، فإذا أردنا أن نطهره نأتي بقلتين ثم نفرغ القلتين على نصف القلة، فنكون قد أضفنا إليه ماء كثيرا فيكون طهورا إذا زال تغيره. يبقى هنا الشيخ اشترط أن نضيف ماء كثير فقط، ولا في شرط تاني؟ أن التغير يزال، أن التغير يزال. فإذا أضفنا إليه قلة واحدة وزال التغير فإنه لا يكون طهورا بل يبقى على نجاسته. عارفين العلة فين؟ خذ بالكم معايا أول العلة، إن هذا الماء بعد الإضافة ما زال قليلا، والقليل إذا خلطته نجاسة تنجس. تفهمت؟ أقولها تاني، تفهمت يا شيخ محمد؟ ماشي. هنا بنقول إيه؟ لو إحنا عندنا ماء قليل نجس وأضفنا إليه ماء قليل، ماء إيه؟ قليل. يبقى القليل مع القليل ما زال قليلا، ما زال إيه؟ قليلا. لو أضفنا إليه يزال ينجس، لأن هذا الماء حتى لو كان قبل أن ينجس القليل أصابته نجاسة أصبح كله إيه؟ نجس، ومن أجل هذا لا تزول نجاسته. ماشي. لا احنا بقول ايه، اضاف هنا الشيخ بقول ماء كثير ولم تزل النجاسه، ما زال نجس. احنا بنفترض الثاني، ماء قليل اضفناه، ماء قليل اضفناه واخد بالك، وزال التغير ينجس ام لا ينجس؟ ما زال نجس ولا لا؟ ما زال نجس، لانه في هو في اوله واخره ما زال ماء ايه قليلا. نعم. لا لا لا، هذا فيه نص، هذا غير هذه. دكها ماء على الأرض، إحنا عندنا ماء في قلة، ماء في جرك، ماء في إناء، هذه غير هذه. نعم.
الماء القليل اشترط نجاسته أن لا قال، على حد قول
الإمام. لا مش على حد قول الإمام، هو ده الصحيح.
ده الصحيح.
أي نعم.
اشترط فيه التغير
بالتوريث. إذا لقته نجاسة، تغير أحد أوصافه. مظبوط.
هل معنى ذلك إن لو الماء أقل من الكلتين ولقته نجاسة حتى لو كانت يسيرة جدا؟
ما ضبط اليسير عندك؟
يعني قطرة من بول.
هذا يعفى عنه. هذا يعفى عنه. معايا أخي فاضل؟ يعفى عنه. لا. الماء أقل من الكلتين مناش بالتغير. أزيد من الكلتين العبرة بالتغير. ما فيش عندنا تغير، ولكن كما قال أخونا قطرة من بول الغلام أو رذاذ من بعض النجاسات هذا لا يعول على هذا، يعفى عنه لليسير لعموم البلوى به. نقرأ سويا ونركز. يقول الشيخ عندنا إناء فيه ماء نجس مقداره نصف قلة، وهذا الإناء الكبير يأخذ أكثر من قلتين، فإذا أردنا أن نطهره نأتي بقلتين ثم نفرغ القلتين على نصف القلة فنكون قد أضفنا إليه ماء كثيرا فيكون طهورا إذا زال تغيره. واضح؟ طب الحمد لله. فإذا أضفنا إليه قلة واحدة، قلة إيه معنى القلة يا شيخ؟
قلة
اللي هي البرميل. لا خلينا بقى عشان نعرف، لما تيجي تدرس الناس يقول لك ما معنى القلة، أو خد بالك لازم تفهم أصل القلة عندنا القلة الإناوي الصغيرة دي، فلابد أن تفهم الناس ما معنى القلة، ماشي، حتى لا تقع في حس وبسمع القوم. يقول فإذا أضفنا إليه قلة واحدة وزال التغير فإنه لا يكون طهورا بل يبقى على نجاسته، لأنه لاقى النجاسة وهو يسير فينجز بها ولا يطهره. ولا بد أن تكون إضافة الماء، ولا بد أن تكون إضافة الماء متصلة، لأننا إذا أضفنا نصف قلة ثم أتينا بأخرى يكون الأول قد تنجس، وهكذا فيشترط في المضاف أن يكون طهورا كثيرا، والمضاف إليه لا يشترط فيه أن يكون كثيرا أو يسيرا. فإذا كان عندنا إناء فيه قلتان نجستان، قلتان نجستان، ما ضابط التنجس هنا؟
التغير.
أحسنتم، التغير. ولكنه يأخذ أربع قلال، وأضفنا إليه قلتين وزال تغيره فإنه يطهر مع أن النجس قلتان، لأن هنا الضابط إيه؟ التغير. قولهم نعم، فضل الشيخ.
العبارة بتاعت إذا أردنا أن نطهره نأتي بقلتين ثم نفرد قلتين على نصف قلة تكون طهورا إذا زال تغيره.
نعم.
الاثنين مع بعض
الشرطين،
وإن لم يتغير وأضفت
القلتين. لا، الشرطين مع بعض، القلتين وإزالة التغير. فين؟
كان الأربع قلال يكون
نفسين.
خلي بس معايا قاعد تاني، هات ما عندك حتى افهم لعلي اخطات. مظبوط، دي واضحه؟
دي
واضحه.
واضحه
يعني؟ ما لم تظهر أو تتغير أحد أوصافه. يعني افترض أنا عندي مثلا إناء بيأخذ أربع قلال، كويس، ووضعنا فيه عذرة صبي فغيرت أوصافه، نجس. معايا؟ يبقى ضابط النجاسة أزيد من القلتين التغير، ضابط النجاسة أقل من القلتين ما فيش تغير، تصبه الإيه؟ تصبه النجاسة. معايا؟ طيب نعم.
لو
وقعت على الثوب،
لو
تمت
الطهاره بالنجاسه، لو كنا من الماء
ينجس
بمجرد الملاقاه والثوب ما يفضل.
ده كلام ده من زمان. حاليا
دلوقتي تقول
ان
النجاسه تغير الماء،
تنجس
الماء بمجرد
الملاقاه، ده من فرق بين هذه المسألة. لا، احنا كنا في المساله بتاعه الثوب ديت، عشان كنا الاصل فيها مبني على اصل نجاسه الكلب، هل هي تعبدية أم أنها متعلقة بزالة النجاسة؟ وقلنا الصواب أنها إيه؟ تعبدية. ولكن إذا وقلنا أن مسألة ملاقاة المياه للنجاسة على الثوب مستثناة، ليه؟ إن لم نقل بالاستثناء لن يطهر لنا ثوب. صح؟ واضحة ولا شرحها؟ أحسنت. أنا عندي نجاسة على الثوب بتاعي، الواد ابني تغوط على ثوبي، فقمت جايب بستلة مية كبيرة وبدأت أسكب على الإيه؟ على العذرة. كل شوية مية وقع على العذرة، عملوا إيه؟ تنجسوا. تنتنا كب من الصبح لحد المغرب، والولية تقول لي تنجسوا، اتنجسوا على المذهب. واخد بالك أنت إزاي؟ ها؟ الله يبارك لك. بمجرد الملاقاة، فالعلماء استثنوا هذه الجزئية من هذه المسألة.
نفس المسألة يعني شكلها، إن لو عندنا بول في جبل، بول إذا وضعنا عليه ماء دون الكلتين ينجس أيضا بمجرد الملاقاة، لو أتينا أيضا بكلتين بماء دون الكلتين أيضا ينجس بمجرد الملاقاة.
تاني كده قعد.
لو عندنا بول في جبل
كويس،
وأتينا بماء دون الكلتين على هذا البول
ينجس.
ينجز بمجرد الملاقاة؟
نعم. ما هو مجرد، لا إيه، خليك بس معي نتكلم كلام واقعي. إيه اللي ينجز بمجرد الملاقاة؟ يعني سكبنا جبنا ماء دون قلتين وضعناها على الإيه؟ على جركن البول، تنجس.
وإن لم يتغير.
أحسن الله لك. نعم على الصحيح. فين اللي هو كويس، ولكن الصواب أنه ينجس. معايا مشايخ؟ الصواب الماء دون القلتين ينجس. هنا بقى لو إيه؟ لو جبت ماء أكثر من القلتين وأسكبته على ماء على بول أكثر من الإيه؟ ولما أسكبناه على البول إذا بالماء كما هو لا شيء فيه، تب الماء تغير أصبح فيه نجس. معايا أخوانا كده؟ يا مصطفى ركزوا وانتم تقرأوا كلام شيخ الإسلام، أرجو التركيز. غصة واحدة. النص الشرعي إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم،
النص على الإناء فقط
يا شيخنا؟ أي نعم، ولغ الكلب في إناء أحد اختلط لعابه بمائع يلقى المائع ويغسل الإناء سبع مرات، إحداهن بالتراب أو سبع مرات والثامنة بالتراب.
كيفية بقى
شيخنا؟ فيه؟ خلاص سلب الماء وحكه فقط خلاص، لأن أصلا اللعاب ملوش إلا إذا كان له لون حتى يزول لونه. لحظة واحدة يعني أأمل. تفضل يا شيخ. أي نجاسة؟ مش عضلة الصبي بس، أي نجاسة على الثوب. نعم. لا دي غير ديت، هذه غير هذه. الله يجزاك بالخير، هذه غير هذه. ها نكمل كلامنا. يقول يبقى النوع الأولاني. نعم متصل يعني. حاضر. يسأل أخونا لابد أن تكون إضافة الماء متصل. ركزوا معي، أنا عندي كما قال الشيخ هنا إناء فيه ماء نجس مقداره نصف قلة، لكي أضف إليه ماء طهور لابد أضف إليه إيه؟
قلتين.
مظبوط كده، لأن ده الكثير. طب أنا أضفت له القلتين على مرتين، قلة ثم قلة، ما ينفعش نجس، لأن لما أضفت القلة الأولانية الماء ما زال إيه؟ جيت أضفت القلة الثانية يبقى الإضافة الثانية ماء قليل، لابد يكون ماء إيه؟ كثير وإضافة إيه؟ متصلة. فين؟
مثلا
وعدت
استرحت شويه
ورحت بالي الثاني وجيت
احط الثاني.
لا العبره عند فين زاد نزل؟ لا لابد ان يكون الماء المضاف اليه كثيرا. اي نعم،
هو دلوقتي العله في الاتصال ان الماء يكون متصل ولا يكون اكثر من الكلتين؟
لا الاثنين مع بعضهم الاتصال. نعم، ما هو انت لما سكبت الماء قطعت الاتصال، يبقى الماء اللي موجود عندك عبارة عن ايه؟ نجس ولا مش نجس؟
لما انا جبت برضو الكلتين وحطيتهم على الماء اللي اهتمنا اللي شفتها على الكلتين زلت النجاسه. طيب يا شيخنا، طب انا برضو لو جبت كل حطيتها كمان شو جبت كله حطيتها عدى الكلتين وزالت النجاسه،
لابد من الاتصال. سياتي ان شاء الله. ها؟
اصبح كلتين ونص كده
اصبح كتير.
فين؟
الناس كلها نجس.
يا أخي العبرة بالماء الذي تضيفه، ما حجم الماء الذي تضيفه على الماء المتنجس؟ الماء ده قد إيه؟ قلتين في أكثر. نعم، ركزوا معايا مشايخ. طيب أخلص بس الفقرة ديت، ولو أشكل شيء نعيد تاني. واشترط المؤلف أن يكون المضاف كثيرا، لأننا لو أضفنا قليلا تندس بملاقاة الماء النجس. عارفين العلة إيه؟ لأن الماء مازال إيه؟ مازال قليلا، لأننا لو أضفنا قليلا تندس بملاقاة الماء النجس. يعني أنا عندي جركن ماء، جركن 20 لتر، الجركن ده نجس، أصابته إيه؟ نجاسة. تنجس أم لم يتنجس؟ فأضفت إليه ماء دون القلتين، إذا جمع مع هذا الماء لأنه دون الإيه؟ القلتين. هذا الذي يقوله المؤلف. فين؟ ما هو مازال نجسا.
نجس.
كويس.
هو
كويس.
ضفت عليه كله كمان بثلاثة.
ما زال نجس.
الإضافة قليلة.
الإضافة قليلة. لابد أن تكون الإضافة قلتين فما أكثر. نقرأ سويا. ما هو محدش يزعل. قلة المذاكرة يظهر أثرها. وأنا بأقول كلام وأرجو أن تضعوه محل تجربة، يعني روح اقرأ بتمعن وبتدبر سيتضح لك الأمر أكثر من ذلك. نكمل سويا ونشوف. مثال: عندنا إناء فيه ماء نجس مقداره نصف قلة، وهذا الإناء كبير يأخذ أكثر من قلتين. كلمة أكثر من قلتين يعني بفحوى الكلام كده يخد قلتين ونصف وانت طالع، بحيث لو سكبنا فيه القلتين سيسع الجميع. بمعنى ايه؟ مش هيدل ده. كويس كده؟ طيب. يقول: فإذا أردنا أن نطهره نأتي بقلتين ثم نفرغ القلتين على نصف القلة، فنكون قد أضفنا إليه ماء كثيرا فيكون طهورا إذا زال تغيره. واضحة ولا مش واضحة ديت؟ نعم الحمد لله. فإذا أضفنا إليه قلة واحدة وزال التغير فإنه لا يكون طهورا. واضحة ولا مش واضحة؟ الحمد لله. بل يبقى على نجاسته، لأن بعض إضافة القلة أصبح الماء كام؟ قلة ونص. طب القلة ونص إذا خلطته نجاسة يطهر أم لا؟ أم لا ينجس أم لا ينجس؟ خلاص ما احنا مخرجناش على الأصل كده. طب أضفنا قلة وربع ينجس على أصله لأنه ما زال إيه؟ ما زال قليلا. طيب، ولابد أن تكون إضافة الماء متصلة، لأننا إذا أضفنا نصف قلة ثم أتينا بأخرى يكون الأول قد تندس، وهكذا فيشترط في المضاف أن يكون طهورا كثيرا، والمضاف إليه لا يشترط فيه أن يكون كثيرا أو يسيرا. فإذا كان عندنا طيب قبلك هنا، والمضاف إليه لا يشترط فيه أن يكون كثيرا أو يسيرا. بمعنى إيه؟ لو كان المضاف إليه كثير، كثير يعني إيه؟ فوق القلتين وتنجس، تنجس يعني إيه؟ تغير أحد أوصفه، أو يسيرا لقته نجاسة. فإذا كان عندنا إناء فيه قلة نجسة ولكنه يأخذ 4 قلال وأضفنا إليه قلتين وزال تغير، القيد مازال موجود عندنا، وزال إيه؟ تغيره. طب التغير اللي زال ده كان سببه إيه؟ سببه إيه؟ سبب ملاقاة النجاسة. سبب ملاقاة النجاسة. ركزوا مشايخ. ينقص بتغير أحد أوصاف. نعم هذا الذي نقوله. طيب هنا هم كلمة وزال تغيره. أنا بسأل التغير ده جه منين؟ بنقاط النجاس. مظبوط كده. فإنه يطهر مع أن النجس قلتان. مع أن النجس إيه؟ قلتان. يبقى الطريقة الأولى كما قال المؤلف هنا في مسألة تطهير الماء النجس أن يضاف إليه ماء كثيرا وبعد الإضافة يزول التغير. فإذا حدث هذا فالماء أصبح إيه؟ ماء طهور يصلح لإزالة النجس ويصلح لرفع الحدث. انتهى من الجزئية دي حتى ننتقل لغيرها. طيب يقول أو زال تغير النجس الكثير بنفسه. يبقى هنا اشترط في إزالة النجس في الكثير. الكثير هو ما بلغ قلتين. وهذه هي الطريقة الثانية لتطهير الماء النجس وهي أن يزول تغيره بنفسه إذا كان كثيرا. طب إذا كان قليلا سيأتي مثال ماء فيه إناء يبلغ قلتين وهو نجس ولكنه بقي يومين. طب أسأل هنا ماء بلغ قلتين وهو نجس ما علامة النجاسة فيه؟ تغير أحد أوصافه. مظبوط؟ طب لو تغير صفتين يا شيخ خالد تكلم ليه؟ ولو تغير ثلاثة من باب أولى ولا؟ طب الحمد لله. أسأل عبد الله لازم أستحملك. عبد الله أنت قريبي حاجة أكثر قريب. وده احنا بنقوله هو الشيخ بيشرحه. تغيره بنفسه يعني ما لناش دخل من عند الله عز وجل سيأتيه. ماشي. يقول مثاله ماء في إناء يبلغ قلتين وهو نجس ولكنه بقي يومين أو ثلاثة وزالت رائحته ولم يبق للنجاسة أثر ونحن لم نضف إليه شيئا فيكون طهورا لأن الماء الكثير يقوى على تطهير غيره فتطهير نفسه من باب أولى. واضحة ولا مش واضحة دي؟ واضحة؟ ها؟ مش واضحة؟ فين؟
في النجاسة عدم الحالة دلوقتي الشيخ يقول إن هو يجب إن هو يكون متصل حتى يزال النجاسة.
نعم.
حتى إحنا لو حطينا كلتين على نص كل على مرحلتين وزال التغير الشيخ خليه يبقى نجس.
نعم.
مما تحت الشيخ لك لو احنا سبناه لوحده وهو في نجاسه فوق كلتين وكان فوق برضه فوق كلتين لو اشتركناه لوحده وزالت النجاسه ما بقاش نجس.
اما هو ما لا يشترط لي ولك ان اعرف العله. واخد بالك؟ لا يشترط ولا يشترط؟
لا يشترط.
بس خلاص.
فوق برضه الشيخ يعني قال الاتصال ده الامام متصل ما العله اصلا النجاسه زالت.
فين؟
في نوع لما هو كان في كلتين زالت يعني لما انا حطيت كله وحتى قلت حضرتك مثلا احنا نروح نملى كله ثانيه ونيجي ونحط ثاني الشيخ قال لا يبقى نجس برضه مع ان العله اصلا مش كده زالت.
مش العله لو هي نجاسه بس؟
هي نجاسه يا شيخ ما كانش
زالت. مين قال الكلام ده؟
لان هو بلغ الكلتين وما فيش تغير.
طب هو دون الكل اطول بالك بس يا محمد الماء دون القلتين.
لا يا شيخ لا ماشي
احنا طول بالك بس الله يكرمك يا اخي الماء دون القلتين ولقته نجاسه. ليه؟ ما سألتكش؟ أحسنت. وده برضه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو أنت ركزت شوية هتصل لها إن شاء الله. ماشي. ما احنا قلنا ما لم يتغير طعم أو لون أو رائحة استثنيناها قيدنا الحديث بها للإجماع. مش احنا عندنا فيه كلام مطلق والمطلق ده يقيده نص مظبوط كده. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث أو لا ينجسه شيء. قيدنا هذا الإطلاق بالإجماع المنعقد إلا إذا تغيرت أحد أوصافه. إيه الإشكال هنا؟ نرجع للكتاب. أو زال تغير النجس الكثير بنفسه. أعدها مرة ثانية. الكثير هو ما بلغ قلتين، وهذه هي الطريقة الثانية لتطهير الماء النجس، وهو أن يزول تغيره بنفسه إذا كان كثيرا. مثاله: ماء في إناء يبلغ قلتين وهو نجس، ولكنه بقي يومين أو ثلاث وزالت رائحته ولم يبق للنجاسة أثر، ونحن لم نضف إليه شيئا، فيكون طهورا لأن الماء الكثير يقوى على تطهير غيره، فتطهير نفسه من باب أولى. والخلاصة أنه إذا كان قلتين فإنه يطهر بأمرين: الإضافة كما سبق، زوال تغيره بنفسه. قال الشيخ هنا: أو نزح. نعم،
يدخل في زوال التغير بنفسه المعالجات الصناعية للماء في زوال.
لا، مش بنفسه ده، هنا بإضافة، مش بنفسه هنا خالص، بنفسه ما لناش دخل.
المعالجات الصناعية للماء من زوال النجاسة التي علقت بها، ماء
لا طهور. قوله: أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر، هذه هي الطريقة الثالثة لتطهير الماء النجس، وهو أن ينزح منه حتى يبقى بعد النزح طهور كثير. فالضمير في قوله منه يعود إلى الماء الكثير، وفي قوله بعده إلى النزح. ففي هذه الصورة لابد أن يكون الماء المتنجس أكثر من قلتين، لأن المؤلف اشترط أن يبقى بعد النزح كثير، أي قلتان فأكثر. فإن كان عند الإنسان إناء فيه أربع قلال وهو نجس، ونزح منه شيء وبقي قلتان، وهذا الباقي لا تغير فيه، فيكون طهورا. والخلاصة أن ما زاد على القلتين يمكن تطهيره بثلاثة طرق: الإضافة كما سبق، وقلنا أن الإضافة يشترط فيها ثلاثة شروط: أن تكون كثير، وأن تكون متصلة، وأن يترتب على الإضافة زوال الإيه؟ التغير. واضح يا أخوانا دي؟ أأمل أن يكتبوا، اكتبهم جنبك هنا كده. الإضافة لابد أن يكون الماء المضاف كثير. كم بقى كثير عرفناه، يعني يا عبد الله كثير؟ طيب، لا قلتين فما فوق، تقولش ما فوق القلتين، قلتين فما فوق. أول شرط الأول أن يكون الماء كثير، وأن تكون الإضافة متصلة، وأن يزول التغير. زوال تغيره بنفسه الطريقة الثانية. طب أسأل سؤال كده، ماء دون القلتين كويس، ولاقته نجاسة فغيرت أحد أوصافه، يطهر أم لا يطهر؟ ها؟ نجس. ماء ضبطه، ماء دون القلتين أصابته نجاسة فغيرت أحد أوصافه، ينجس. تركناه حتى زال أثر التغير، يطهر أم لا يطهر؟ ها؟ أحسنت، لأن الأصل فيه أنه نجس حتى لو لم يتغير إيه؟ أوصافه. نعم، فين؟ الذي أعلمه أنا ليست خلافية. هذا إذا كان فوق القلتين، دون القلتين ينجس.
ما تكلم عن او لقاها وهو يزيد، والنجس ما تغير بلباسة او لقاها وهو يزيد. قال ومفهوم قول وهو يزيد انه ان لقاها وهو كثير فانه لا يجلس، لكن يستثنى منه هذا بول الادمي وعقلته كما سبق. والصحيح ان هذا ليس من قسم النجس الا ان يتغير.
لا يا اخي الفاضل، الصواب انه من قسم النجس. مسألة الماء أصل كده بناء على الكلام ده هنلغي حديث القلتين. ازاي بقى؟ طب إذا دون القلتين جبتها منين بقى دي التغير؟ لا بالعكس، الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، دون القلتين يحمل الخبث ولو لم يتغير أوصافه. لا إله إلا الله. المسألة خلافية، إيه دعوة تقول فيها يعني مثلا؟ أنا بقول لك لا، الذي أعلمه أنه نجس. لا الذي أعلمه ليس خلافية، هذا الذي عندي، لعل عنده قصور. نكمل يا إخواننا كلامنا. يقول والقول الصحيح أنه مات متى زال تغير الماء النجس طهر بأي وسيلة كانت. هذا الكلام لابد أن يحمل على أن الماء هنا كثير حتى لا نلغي مفهوم حديث القلتين.
أن ينزح منه فيبقى بعده كثيرا غير
متغير. نعم. ما احنا المثال ضرب الشيخ هنا فين نقرأه سوينا. فإن كان عند الإنسان إناء فيه أربع كلال وهو نجس ونزح منه شيء وبقي قلتان وهذا الباقي لا تغير فيه فيكون طهورا. ماء إناء في أربع قلال والماء ده هو النجاسة اللي فيه، النجاسة اللي فيه عبارة عن نجاسة علمنا بوجودها بالريح، فنزحنا أعدنا ننزح من الماء ننزح حتى بقي أقل أكثر من القلتين كويس، وشممناه فلم نجد له رائحة، أصبح الماء طهور.
يعني الرائحة في الماء من أعلى ولا
طول برق من أعلى من أسفل من نجدع. إحنا عندنا برميل كبير أو خزان كبير فيه الطريقة دي، فبدأنا ننزح، بلاش ننزح، فتحنا الحنفية من تحت حبل الخزان، نفتح شوية ونشم، نفتح شوية ونشم، لحد ما جينا نشم ما لقيناش ريحة، لقينا الماء المتبقي قلتين وأكثر، فهو طهور. نعم، ما هو اشترط هنا في القول انه يكون إيه؟ ماء كثير. قول نعم ازاي. والخلاصة ما زاد على القلتين يمكن تطهيره بثلاثة طرق، الإضافة كما سبق، زوال تغيره، أن ينزح منه فيبقى بعده كثير غير متغير. والقول الصحيح أنه ما تزال تغير الماء النجس طهر بأي وسيلة كانت. قوله غير تراب ونحو، استثنى المؤلف هذه من مسألة الإضافة، فلو أضفنا ترابا ومع الاختلاط بالتراب وترسبه زالت النجاسة فلا يطهر، مع أنه أحد الطهورين. كلمة أحد الطهورين لأن الشرع أذن لنا بالتطهر بالتراب عند فقدان الماء. قالوا لأن التطهر بالتراب ليس حسيا بل معنوي، فالإنسان عند التيمم لا يتطهر طهارة حسية بل معنوية. طبعا هذا كما ذكرتها لكم قبل ذلك، هل يا ترى الإنسان إذا تطهر بالتيمم الطهارة دي مجزئة للصلاة والحدث ما زال قائما، أم أن الحدث أزيل ومن باب أولى الصلاة مجزئة؟ هذا على قولين لأهل العلم، والصواب أن الحدث رفع ومن باب أولى الطهارة مجزئة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، هذا نص ولا قياس ولا احتجاج مع النص. وقوله ونحوه كالصابون وما شابهه، لأنه لا يطهو إلا الماء وما مشى عليه المؤلف هو المذهب. الصحيح أنه إذا زال تغير الماء النجس بأي طريقة كان فإنه يكون طهورا، لأن الحكم متى ثبت لعلة زال بزواله. طيب هنا يأتينا إشكال، وهو أن الماء إذا كان دون قلتين وأصابه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه، نجس أم غير نجس؟ يا ريت تاخدوا بالكم منها شوي. ماشي تفضل. طيب ما هو الحنفية لو الحنفية مباشرة على الإناء الذي فيه الماء النجس هذا إضافة متصلة. لابد أن تكون الإضافة متصلة أما انقطاع حالة. إيه الضبط الانقطاع عندك؟ لا مسألة انقطاع الماديات دي أعذار يعني ليس في مقدورك. أما أن يتعمد انقطاع هذا الذي أعتقد أن لابد من الاتصال. ها نكمل. نعم
قضية الملاقاة بالنسبة للماء اليسير.
نعم
معلش يا شيخ
أنا قلت أنا اعترضت على حد فيكم. تفضل.
مش ممكن نضم الحادثين على بعضهم؟
أي حادثين يا ولدي؟
اللي هو إن الماء طهور لا ينجسه شيء.
كويس.
ومفهوم الحديث اللي هو إيه؟ إذا بلغ الماء كلتين لما يعمل خبث إزاي أقل من كلتين يحمل خبث.
كويس.
طيب نقول طالما هو أكثر من كلتين يشتغل فيه التغير طيب
يبقى أقل
من
كلتين
برضه يشتغل فيه التغير.
جبتها منين؟ طهور لا ينجسه شيء. جبتها. طب وحديث كلتين فين؟ هتفوت حديث كلتين فين؟ إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبر صحيح؟ مفهومه إيه؟ الحديث ده خرج مخرج الغالب؟ طب نعمل فيه بقى أيهما أولى إعمال كل النصوص ولا إعمال نص وإهمال نص؟ خلاص حلوها يلا. للحل إزاي؟ ركزوا الله يبارك فيكم. بالتراب ليس حسيا بل معنوي فالإنسان عند التيمم لا يتطهر طهارة حسية بل معنوية. احنا قلنا وسيأتي إن شاء الله أن الصواب أنها طهارة حسية. التيمم يرفع الحدث ومن باب أولى تصح به الصلاة. وقوله ونحوه كالصابون وما شابه لأنه لا يطهر إلا بالماء وما مشى عليه المؤلف هو المذهب. والصحيح أنه إذا زال تغير الماء النجس بأي طريق كان فإنه يكون طهورا لأن الحكم متى ثبت العلة زال بزواله. وأي فرق بين أن يكون كثيرا أو يسيرا فالعلة واحدة متى زالت النجاسة فإنه يكون طهورا. وهذا أيضا أيسر فهما وعملا بناء على هاتين الكلمتين. هي أبين إشكالين اثنين. الإشكال الأول حديث القلتين والإشكال الثاني الذي أشكل عليكم جميعا مسألة الاتصال في الإضافة. مظبوط كده؟ لأن هنا الشيخ أكرمه الله ورحمة الله عليه وعلينا قال لأن الحكم متى ثبت العلة زال بزوالها وهي أنه إذا زال تغير الماء النجس بأي طريق كان. طيب ما الماء دون القلتين ينجس بملاقاة النجاسة وإذا تغير ولو لتتغير أوصافه يبقى أين العلة هنا؟ أنتوا طول بالك يا أخي. تاني والصحيح ركز معي أنه إذا زال تغير الماء النجس بأي طريق كان فإنه يكون طهورا. طيب الماء نجس مع أنه لم تتغير أحد أوصافه اللي هو دون الإيه؟ القلتين. أين العلة هنا؟ اللي هو الملاقاة. مفهوم الملاقاة. طيب مسألة الملاقاة دي الملاقاة لقت النجاسة الماء دون القلتين ولم تغير شيئا من أوصافه إذا نجس أم غير نجس؟ نجس صح؟ نعم؟ طب ماشي هنعمل إيه في حديث القلتين؟ رد عليها مصطفى. ها؟ ما هو هذا القول بناء عليه سنصطدم مع علماء الأصول الذين قالوا بوجوب العمل بدلالة المفهوم. هنعمل إيه نحلها إزاي؟ قول يا شيخ محمد. قول.
يقال يعني إذا تغير بالنجاسة لأن مطلوب الحديث إن الماء الطهور لا ينجس شيء مقدم على المفهوم
المفهوم يصدق بصورة واحدة وهي هنا صادقة فيما إذا تغير.
المفهوم أو المنطوق يقدم على المفهوم إذا تعارض معه، ليست على الإطلاق. علشان كده بس معي في حديث لا تحرم الرضع والرضعتان والمص والمصتان، وحديث خمس رضعات معلومات يحرم، كلا الحديثين صحيحين. فحديث خمس رضعات يدل بدلالة المنطوق على أن خمس فما فوق يثبت بهن التحريم، وحديث لا تحرم المص والمصتان يدل بدلالة المفهوم على أن الثلاث يحرم، يبقى حدث تعارض. هل الخمسة يحرموا ولا الثلاثة يحرموا؟ دلالة الثلاثة بالمفهوم ودلالة الخمسة بالمنطوق، يقدم المنطوق على المفهوم معي. أما إن لم يكن هناك تعارض بين الحديثين بين المنطوق والمفهوم، يعمل بالمنطوق ويعمل بالمفهوم. مثال ذلك أو يشبه هذا من بعض الوجوه الآيات القرآنية التي ورد فيها قراءتان أو أكثر، إن لم نستطع أن نوفق بين القراءتين فتعتبر كل قراءة آية بمفرده، ودي لها حكم ودي لها حكم. معايا يا أخوانا؟ طيب عاوز تقول يا محمد؟ ماشي يا أخوانا، نرجع للكتاب. يقول: وأي فرق بين أن يكون كثيرا أو يسيرا، فالعلة واحدة، ما تزالت النجاسة فإنه يكون طهورا، وهذا أيضا أيسر فهما وعملا. قلنا هذا يتعارض مع حديث القلتين في المفهوم. واعلم أن هذا الحكم على المذهب بالنسبة للماء فقط دون سائر المائعات، فسائر المائعات تنجس بمجرد الملاقاة. هذا على المذهب، ولو كانت مئة قلة، فلو كان عند إنسان إناء كبير فيه سمن مائع وسقطت فيه شعرة من كلب، فإنه يكون نجسا لا يجوز بيعه ولا شراءه ولا أكله أو شربه. والصواب أن غير الماء كالماء لا ينجس إلا بالتغير. قوله: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته، أي في نجاسته إذا كان أصله طاهر، القاعدة اللي احنا خدناها اليوم في الدرس الماضي، اليقين لا يزول بالشك والشك لا يزيل اليقين. يبقى أنا عندي أصل الماء ده طاهر، ثم طرأ عليه شك مني، فهذا الشك الذي يتكلم فيه المصنف الآن. يقول: إذا كان أصله طاهر، وفي طهارته إذا كان أصله نجسا. مثال الشك في النجاسة: لو كان عندك ماء طاهر لا تعلم أنه تنجس، ثم وجدت فيه روثة لا تدري أروثة بعير أو أم روثة حمار، والماء متغير من هذه الروثة، فحصل شك هل هو نجس أم طاهر، فيقال: ابني على اليقين، واليقين أنه طهور، فتطهر به ولا حرج عليه. ليه أخواني؟ لأن مسألة النجاسة التي طرأت على الماء مشكوك فيها، هل هي روثة بعير فهي طاهرة مضبوط، أو روثة حمار فهي غير طاهرة، وكلا الأمرين برتبة واحدة. أما إن كان هناك مرجحات لأحد الروثة على الأخرى، ده أمر آخر، لكن هو دخل وجد الماء فيه الروثة، نظر إلى أثار الروثة فلم يتبين له هي روثة بعير أم حمار أم حصان، خلاص يبقى هنا أصبح الشك في الأمرين بين الحل والحرم بمرتبة واحدة، فلا يعول عليه ونبنى على الإيه؟ الأصل. يقول: نعم فين؟ لا 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 مش دعوة بالقلتين هنا خالص، لا لا مش دعوة، لأن الشيء اللي جه غيره طاهر أم نجس مش عارفين، مشكوك فيه كأنه غير موجود. وكذا إذا حصل شك في نجاسة غير الماء، مثال رجل عنده ثوب فشك في نجاسته، فالأصل الطهارة حتى يعلم النجاسة. وكذا لو كان عنده جلد شاة وشك هل هو جلد مذكاة أم جلد ميتة، فالغالب أنه جلد مذكاة فيكون طاهرا. نعم
قلت ان الاصل بالاشياء الاباحه الا الخروج والحيوانات.
ماشي.
ماشي. تقول في الغالب انه جلد مذكاه.
ايوه، لان الغالب كل الجلود الموجوده الاكثريه والاغلبيه بهما ذبحنا، ده الغالب. ولا الغالب الميت عندنا؟ خلاص الحكم الاغلبي مش مجلس الشعب. ماشي. وكذا لو شك في الارض عند اراده الصلاه هل هي نجسه ام طاهره فالاصل الطهاره. ومثال الشك في الطهارة لو كان عنده ماء نجس يعلم نجاسته، فلما عاد إليه شك هل زال تغيره أم لا، فيقال الأصل بقاء النجاسة فلا يستعمله. يعني عنده ماء وزال تغيره بنفسه، ما أضافش ولا حاجة، يعني هو كان سيب المية ملونة. الحمد لله. ورجع فشك هل اللون ذهب أم لا، مشكوك فيه، خلاص نرجع إلى الإيه، الأصل أنه سيبها إيه نجس. طيب قوله بنى على اليقين، اليقين هو ما لا شك فيه، اكتب عندك وهو العلم الجازم. وهو علمه بالشيء على ما هو عليه، وهو علمه بالشيء على ما هو عليه. يقول والدليل على ذلك من الأثر حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يجد الشيء في بطنه فيشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، فقال من القائل صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبناء على الأصل وهو بقاء الطهارة. ولما قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن قوما يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوه، لأن الأصل هنا الحل، ومسألة سموا أم لم يسموا مشكوك فيه، نرجع للإيه للأصل. والقاعدة دي مهمة جدا، كل ما أخرجنا عن أصل يلزم فيه الإيه الدليل، وطبعا لابد الدليل هنا يكون دليل مساو للدليل الذي بنينا عليه. قالت عائشة رضي الله عنها وهي راوية الحديث وكان القوم حديث عهد بالكفر، مع أنه يغلب على الظن هنا أنهم لم يذكروا اسم الله لحداثة عهدهم بالكفر، ومع هذا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال ولا البحث. ودي مهمة، كثير ممن عنده تنطع وغلو ويظن أنه على الصواب يبدأ يبحث عن حال الجازر هو الجزار الذي يريد أن يشتري من عنده اللحم، هذا لا يحل له، هذا لا يحل له، مسلم أمامك خلص، ولا يحل له أن تختبره. يعني تقول طيب أنا أروح أجيب عنده كيلو هقعد من بعد الفجر لحد العشاء أشوفه هيصلي وما يصليش، لأن أنا أخذ بقول من قال تارك الصلاة كافر، لا يحل لك. وليس هذا من الاحتياط بل من الوسوسة، لأن الأصل في كل مسلم الاستقامة ولا يجوز الامتحان، وانتبهوا لهذا الأمر حتى لا نشدد على أنفسنا ونوقع أنفسنا في الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا. نعم.
أصل التوقف في الزبائح مش في
الزبائح. نعم.
أصل التوقف في الزبائح.
ليه؟
مش في
الزبائح. لا ما هو أصل أتوقف في الذبيحة بناء على أنني توقفت في الذابح، والتوقف والتبين دي فرقة ضالة. تكلم بحث خالص. لا من قال الكلام ده؟ توقف ليه؟ الذبيحة قدامها، من الذي ذبحها؟ الحاج محمد. خلاص. لا قول لعل أنا أخطأت، قول.
لا مش
قال التوقف يبقى بالذبائح والفروض
اللي هو الناصر. سنة بغنت أقول لك أبراهيم فضل يا شيخ.
أنا عايز أفهم يعني التوقف في الزبائح.
ما هو التوقف ده هو مبني معنى توقف يعني ما كلش مظبوط؟ أتوقف يعني ما كلش ولا اشتري، واخد بالك؟ طيب بتوقفت ليه؟ لا أدري أذكيت على الطريقة الشرعية أم لم تذك. كلام كويس أول. طيب كيف تذك على الطريقة الشرعية؟ أن تذبح ونقطع كت وكت وكت ونسمي الله ويقوم بالذبح مسلم أو أحد من أهل الكتابين. يبقى رجع التوقف إلى الشخص نفسه. معايا يا أخوانا كده؟ ها أكمل كلامي؟ ماشي. يقول ويروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر هو وعمر بن العاص بصاحب حوض، فسأل عمر بن العاص صاحب الحوض هل هذا نجس أم لا؟ فقال له عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا. نعم؟ فقال له عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا. وفي رواية أن الذي أصابهم ماء ميزاب، فقال عمر يا صاحب الميزاب لا تخبرنا. وطبعا كما عندكم في الهامش الأثر يعني فيه ضعف. ومن النظر أن الأصل بقاء الشيء على ما كان حتى يتبين التغير، أو هي نفس القاعدة اللي احنا قلناها ليقل يذوب بشكل، اللي هي الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي الناقل عن الأصل. هل الناقل عن الأصل؟ الناقل عن الأصل إيه؟ إن البقرة ديت ذبحها واحد مسلم، خلاص. كوني بقى أسأل كيف ذبحها لا يحل. بالضبط كده، عارفين زي إيه بالتمام وكمان ويعني ولن تنكروها. أنا واقف قدام المسجد، فإذا برجل خرج عملت إيه؟ والله صلاة الظهر الحمد لله، تعالى بقى أحكي لي صلاتي إزاي. ينفع نفس الطريقة بالضبط. واحد كان في السعودية وجه حجيت الحمد لله ربنا تقبل، طب قول لي حجيت إزاي؟ لا يحل لك، لأن الأصل في أعمال المسلم الإيه؟ الصحة والاستقامة. نعم.
لو عرف الكثار بعينه وأنه ما بيصليش
فحروف عارف أنه ما بيصليش؟
لو أنا عارف
أنه
هو ما بيصليش
ولا ركعة، هذا يتوقف على القول، هل هو كافر أم غير كافر؟ قولين لأهل العلم. فإذا اعتقدت أنه كافر بعينه لا يحل لك، ولكن لا تنكر على من أخذ من عنده. ودي مهمة، ما قلنا قبل ذلك أن من قال بكفر تارك الصلاة لا يوصف بأنه من الخوارج ولا يوصف، ومن قال بعدم كفر تارك الصلاة لا يوصف بأنه من المرجئة. ليه؟ المسألة من فوق، من عند أئمتنا الأكابر، من عند الصحابة. رجح ومرجوح دي قضية تانية خالص بقى، لنتكلم فيها ونشوف أين الرجح وأين المرجوح. طيب، ومن النظر أن الأصل بقاء الشيء على ما كان حتى يتبين التغير. وبناء عليه إذا مر شخص تحت ميزاب وأصابه منه ماء، فقال لا أدري هل هذا من المراحيض أم من غسيل الثياب، وهل هو من غسيل ثياب نجسة أم غسيل ثياب طاهرة، فنقول الأصل الطهارة حتى ولو كان الماء متغيرا. قالوا ولا يجب عليه أن يشمه أو يتفقده، وهذا من سعة رحمة الله عز وجل. لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه رد الأفن، وسيأتينا أن علي بن أبي طالب كان يمشي في الوحل والطين ثم دخل المسجد وصلى برجليه، مع احتمالية أن إيه؟ أن الطين ده والوحل يكون في إيه؟ فيه وفيه، ولكن الأصل إيه؟ الطهر. قوله وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالها ولم يتحرى. قوله وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما، يعني إن اشتبه ماء طهور بماء نجس حرم استعمالهما، لأن اجتناب النجس واجب ولا يتم إلا باجتنابهما، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا دليل نظري. وربما يستدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يرمي صيدا فيقع في الماء إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك. وقال إذا وجدت مع كلبك كلبا غيره فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. فأمر باجتنابه لأنه لا يدري هل هو من الحلال أم الحرام. قوله ولم يتحرى أي لا ينظر أيهما الطهور من النجس، وعلى هذا فيجتنبهما حتى ولو مع وجود قراء، هذا المشهور من المذهب. وقال الشافعي رحمه الله يتحرى وهو الصواب، وهو القول الثاني في المذهب، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في مسألة الشك في الصلاة: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. فهذا دليل أثري في ثبوت التحري في المشتبهات. والدليل النظري أن من القواعد المقررة عند أهل العلم أنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن، وهنا تعذر اليقين فنرجع إلى غلبة الظن وهو التحري. هذا إن كان هناك قراء تدل على أن هذا هو الطهور وهذا هو النجس، لأن المحل حينئذ قابل للتحري بسبب القرائن. وأما إذا لم يكن هناك قرائن مثل أن يكون الإناءان سواء في النوع واللون فهل يمكن التحري؟ قال بعض العلماء إذا اطمأنت نفسه إلى أحدهما أخذ به، وقاسوه على ما إذا اشتبهت القبلة على الإنسان ونظر إلى الأدلة فلم يجد شيئا، فقالوا يصلي إلى الجهة التي تطمئن إليها نفسه. خد بالك، واطمئنان النفس لا يكون إلا بعد النظر والاجتهاد، ولا تطمئن إلا بوجود حتى لو شبه دليل. وده عند المسلم اللي عنده كثير من العلم يقول لك لا أنا أصلي الجهدية أنا كده مستريح لعدة قرائن في نفسي. طيب يقول فهنا أيضا يستعمل مطمئنة إليه نفسه، ولا شك أن استعمال أحد الماءين في هذه الحال فيه شيء من الضعف، لكنه خير من العدول إلى التيمم. واضح؟ ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. قوله ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، إراقتهما ألف التثنية عايدة على إيه؟ على الإناءين اللي عنده، ماء طهور وماء نجس ومش عارف هما إيه بالضبط. أضرب لك مثال كده، يعني عنده إناءين اتنين نفس الإناءين بالتمام والكمال، والإناءين دون القلتين، كويس، وأصابت أحدهما نجاسته ولم تغير شيئا من أوصافه ومش عارف هنا اشتبه ولا ما اشتبه، نفس البستل نفس البستل مش عارف أي النوعين من الإناءين. طب أدأ يرجح ويرجح ويرجح ما استطاع، اطمأنت نفسه قال لك الإناء ده خلاص ليس فيه شيء إن شاء الله. هنا انظر لهذه المسألة، ولا يشترط للتيمم يعني سيترك النوعين من المياه إراقتهما ولا خلطهما. أفادنا المؤلف رحمه الله أنه في حالة اجتنابهما يتيمم. مثاله: رجل عنده إناءان أحدهما طهور والآخر نجس، وشك أيهما الطهور، فنقول يجب عليه اجتنابهما. فإن قال فماذا أعمل إذا أردت الصلاة؟ نقول تيمم، لأنه غير قادر على استعمال الماء لاشتباه الطهور بالنجس، فيشمله قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. هنا الماء موجود ولا مش موجود؟ موجود، ولكنه لا يدري أين الطهور. يبقى مسألة فإن لم تجدوا ماء فتيمموا خرجت مخرج الغالب، يعني ممكن يكون الماء موجود كهذه الحالة ولكن لا يدري أين الطهور من النجس، أو ممكن يكون الماء موجود ويستعمله في الشرب أو في الطبخ، أو الماء موجود وعنده علة تحول بينه وبين استعمال الماء. وهل يشترط للتيمم إراقتهما أو خلطهما؟ فيه قولان، ولهذا نفى المؤلف اشتراط إراقتهما أو خلطهما ردا للقول الثاني، وإلا لما كان لنفيه داع. فقال ولا يشترط، لرد قول من قال إنه يشترط إراقتهما أو خلطهما وهو قول في المذهب. قالوا ولا يمكن أن يتيمم حتى يريق الماءين ليكون عادما للماء حقيقة، أو يخلطهما حتى يتحقق النجاسة. معايا اخوانا كده؟ طب خليك معايا كده يا محمد سعيد. او يخلطهما حتى يتحقق النجاسة. ها؟ احسنت يا يبقى كلا النوعين من الماء اقل من القلتين. فخلطنا مهما خلط خلاص ما زالت هنا تحققت الايه النجاسة. وعلم من ذلك انه اذا امكن تطهير احدهما بالاخر وجب التطهير ولا يحتاج الى التيمم، وذلك اذا كان كل واحد من الإناءين قلتين فأكثر فيضاف أحدهما إلى الآخر، فإن الطهور منهما يطهر النجس إذا زال تغيره. قوله وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة. هذه المسألة لا ترد على ما صححناه لعدم وجود الطاهر غير المطهر على القول الصحيح، ولكن ترد على المذهب وسبق بيان الطاهر. يعني كأن الشيخ يريد أن يقول إن الكلام المسألة دي تيجي على تقسيمة الماء لكم قسم؟ ثلاث. أما قسمين ما تجيش. مثال: ماء غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء فإنه يكون طاهرا غير المطهر، وماء طهور اشتبه أحدهما بالآخر فلا يتحرى ولا يتيمم لأن استعمال الطاهر هنا لا يضر، بخلاف المسألة السابقة التي اشتبه فيها الطهور بالنجس فإنه لو استعمله تنجس ثوبه وبدنه، وعلى هذا فيتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة، لأجل أنه إذا أتم وضوءه فإنه تيقن أنه توضأ بطهور فيكون وضوءه صحيحا. فإن قيل لماذا لا يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ومن الآخر كذلك، فالجواب أنه لا يصح لوجهين. الأول أنه لو فعل ذلك لكان يخرج من كل وضوء وهو شاك فيه ولا يصح التردد في النية. الثاني أنه إذا توضأ وضوءا كاملا من الأول وقدرنا أنه هو الطهور ثم توضأ وضوءا كاملا من الثاني الذي هو الطاهر، فربما يجزم في الوضوء الأول أو يغلب على ظنه أنه استعمل الطهور في غسل اليدين والطاهر في غسل الوجه، وفي الوضوء الثاني أنه استعمل الطاهر في غسل اليدين والطهور في غسل الوجه، فيكون غسل الوجه الذي حصل به الطهارة بعد غسل اليدين، وذلك إخلال بالترتيب. وضحت؟ ولعل من كلمة إخلاله بالترتيب لعل هنا تتضح مسألة ذكرناها مرارا واستهجنها البعض، وقلنا حاصل المسألة أن الإنسان إذا عمم الجسد بالماء ولم يكن على جنابه ونوى بذلك التعميم الطهارة من الحدث الأصغر لا يصح. إذا عمم المسلم جسده بالماء ولم يكن على جنابه ولم تكن المرأة تطهر من حيض ولا من نفاس ولا من جنب، ولكنه عمم الجسد بالماء يعني غطس في الترعة وطلع أو أنزل الماء عليه ونوى بهذا الفعل رفع الحدث الأصغر لا يصح. ليه؟ لأنه أخل بالترتيب، وسيأتينا إن شاء الله بالتفصيل. الترتيب ركن من أركان الوضوء. ووجه الاستدلال على ذلك قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وجه الاستدلال من الآية أن الله عز وجل جاء بالممسوح بين المغسولين اللي هي مسح الرأس، جاء بين قبل الرجلين وهي مغسولة وبعد اليدين وهي مغسولة، فلما فصل النظير عن نظيره وهذا في لغة العربي لا يكون إلا لعلة، فدل على أن الترتيب ركن من أركان الوضوء. طيب نعم. أي نعم. ولا يقال إنه باجتماعهما حصل اليقين لأن أحدهما حين فعله له كان شكا فيه غير متيقن ويصلي صلاة واحدة. وقال بعض العلماء يتوضأ أولا ثم يصلي ثم يتوضأ ثانيا ثم يصلي لأجل أن يتيقن بالفعلين أنه توضأ وضوءا صحيحا وصلى صلاة صحيحة. وأما على القول الراجح فهذه المسألة ليست واردة أصلا لأن الماء لا يكون طاهرا بل إما طهورا وإما نجسا. قوله وإذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة. قوله وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، هذه المسألة لها تعلق في باب اللباس وفي باب ستر العورة في شروط الصلاة، ولها تعلق هنا وتعلق هنا من باب الاستطراد، لأن الثياب لا علاقة لها في الماء. مثال هذه المسألة: رجل له ثوبان، أحدهما نجاسته متيقنة والثاني طاهر، ثم أراد أن يلبسهما فشك في الطاهر من النجس، فيصلي بعدد النجس ويزيد صلاة، لأن كل ثوب يصلي فيه يحتمل أن يكون هو النجس فلا تصح الصلاة به، ومن شروط الصلاة أن يصلي بثوب طاهر، ولا يمكن أن يصلي بثوب طاهر يقينا إلا إذا فعل ذلك. فإن كان عنده 30 ثوبا نجسا وثوبا طاهرا فإنه يصلي 31 صلاة كل وقت، وهذا فرضا، وإلا فيمكن أن يغسل ثوبا ويشتري ثوبا جديدا. هذا ما مشى عليه المؤلف، والصحيح أنه يتحرى، وإذا غلب على ظنه طهارة أحد الثياب صلى فيه. الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولم يوجب الله على الإنسان أن يصلي الصلاة مرتين. خذ بالك، لم يوجب الله عز وجل على المرء أن يصلي الصلاة مرتين، سيأتي إن شاء الله بالتفصيل، ولكن من باب استعجال الخير. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلين في سفر لم يجد الماء، فتيمم كليهما وصلي بالتيمم، ثم رجع فتوضأ أحدهما وصلى مرة ثانية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي تيمم وصلى: أصبت السنة. وقال للثاني: لك الأجر مرتين. وهنا لم يوجب الله على الإنسان أن يصلي الصلاة مرتين. قال أهل العلم، وسيأتي بالتفصيل إن شاء الله، والكلام اللي بقول ده كلام العثيمين رحمة الله عليه، قال: لك الأجر مرتين. وفي حديث عن ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل الصلاة الواحدة في اليوم مرتين. قال أهل العلم: نهى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل الصلاة في اليوم مرتين، أي على سبيل الفرضية. على سبيل الإيه؟ الفرض. يعني هو لما صلى بالتيمم سقط عنه الفرض، فرجع قال لك أتوضى وصلي، وفي نيته أن يسقط عنه الفرض، هذا هو المنهي عنه. أما إن صلىها تطوعا فلا بأس بذلك. نعم. بمعنى أهي بقى كلمة حس دي، حس إمتى؟ بعد الصلاة، تنطع وغلو ووسوس، معاك زي ده احنا قايلها النهارده في انواع الشك. طيب، يقول: فان قلت الا يحتمل مع التحري ان يصلي بثوب نجس، فالجواب: بلى، ولكن هذه قدرته. ثم ان الصلاه بالثوب النجس عند الضروره الصواب انها تجوز، اما على المذهب فيرون انك تصلي فيها وتعيد. فلو فرضنا ان رجلا في الصحراء وليس عنده ثوب، وليس عنده إلا ثوب نجس، وليس عنده ما يطهر به هذا الثوب، وبقي شهرا كاملا فيصلي بالنجس وجوبا ويعيد كل ما صلى فيه إذا طهره وجوبا، يصلي لأنه حضر وقت الصلاة وأمر بها، ويعيد لأنه صلى في ثوب النجس، وهذا ضعيف. والراجح أنه يصلي ولا يعيد، وهم رحمهم الله قالوا إنه في صلاة الخوف إذا اضطر إلى حمل السلاح النجس حمله ولا إعادة عليه للضرورة، فيقال هذا أيضا للضرورة، وإلا فماذا يصنع؟ هنا يا أخوانا، كما تعلمون ولا يخفى عليكم أن الوقت مقدم عند الله عز وجل وعند رسوله على كل شروط وأركان الصلاة، وهذا أمر تكلمنا فيه مرارا وتكرارا، والدليل على ذلك صلاة الخوف، والدليل على ذلك قصة أنيس الذي قتل خالد بن سفيان الكلابي ابن نبيح الكلابي لما قال فخشيت أن يفوتني فصليت أنا أسير إليه أومئ بالركوع والسجود. وطبعا هذا اجتهاد من الصحابة، ولعلكم تذكرون قلنا أن الاجتهاد من الصحابة في عهد النبوة مشروع لتتم السنة الإيه؟ التقريرية. فكون أنه يترك ركنا من أركان الصلاة حتى لا يضيع وقتها من باب أولى أن يترك شرط من شروط صحة الصلاة، من باب أولى. فهنا الصواب والعلم عند الله في مثل هذه الأمور له أن يصلي من غير ثياب إذا خشي أن تفوته الصلاة. طيب، قوله أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد الندس أو المحرم وزاد صلاة، أي إذا اشتبهت ثياب محرمة بمباحة، هذه المسألة لها صورتان. الأولى أن تكون محرمة لحق الله كالحرير، فمثلا عنده 10 أثواب حرير طبيعي وثوب حرير صناعي فاشتبه فيصلي 11 صلاة ليتيقن أنه صلى في ثوب حلال. الثانية أن تكون محرمة لحق الآدمي، مثل إنسان عنده ثوب مغصوب وثوب ملك له واشتبه عليه المغصوب بالملك فيصلي بعدد المغصوب ويزيد صلاة. فإن قيل كيف يصلي بالمغصوب وهو ملك غيره، ألا يكون انتفع بملك غيره بدون إذنه؟ فالجواب إن استعمال ملك الغير هنا للضرورة، وعليه لهذا الغير ضمان ما نقص الثوب وأجرته فلم يضع حق الغير. والصحيح أنه يتحرى ويصلي بما يغلب على ظنه أنه الثوب المباح ولا حرج عليه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعه. ولو فرضنا أنه لم يكنه التحري لعدم وجود القرينة فإنه يصلي فيما شاء، لأن في هذه الحالة مضطر إلى الصلاة في الثوب المحرم ولا إعادة عليه. ثم إن في صحة الصلاة في الثوب المحرم نزاعا يأتي التحقيق فيه إن شاء الله عز وجل في شروط صحة الصلاة. يعني تريد أن أعلق تعليقا على مسألة الثوب المحرمة، وهي الضابط في هذه الأشياء بننظر إلى ما نهى عنه الشرع. هل نهى الشرع عنه على الدوام أم نهى في حالات معينة؟ يعني مثلا قوله تعالى الحد أشهر معلومات، كم يبقى على المرجع؟ طيب أكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله هذا الكتاب المبارك في الأسبوع القادم، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.